السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النذا، صباح جميل. نسعد بلقياكم أيها الأحبة الكرام، كما نسعد كثيرا بصحبة حبيبنا وشيخنا وأستاذنا الأستاذ وجيه الصاوي. شرفت ونورت سيد.
يا أهلا بحضرتك فضل الشيخ، وأهلا بقناة الندى وجمهور قناة الندى والإخوة المتابعين.
نعم،
صلى الله تعالى أن يجعله صباح خير وبركة على مصر
آمين يا
وعلى
رب،
الإسلام والمسلمين
آمين
جميعا
يا
يا
رب.
رب العالمين.
أتيناكم نخب السير خبا، ونحمل في حشايا القلب حبا، فهيا سامحونا إن أسأنا، وهيا فاغفر اللهم ذنبا، تقرب غيرنا لسواك جهلا، ونحن لقربكم نزداد قربا. طبعا احنا بنناقش في صباح الندى في كل يوم خميس هذه الأفكار الجميلة الطيبة حول التعليم. فمن ضمن هذه القضايا الخطيرة جدا الرؤية لقضية المدرسة ذات نفسها. هناك آراء مختلفة في قضية التعليم في المدارس، المدارس ما لها وما عليها. فكثير من الناس يؤمن إيمانا شديدا بأهمية وجود المدرسة في حياة الطالب لعشرات الأسباب. مدرسة شيء ضروري جدا، يكفي أن الولد يتعلم فيها أن هو يستيقظ مبكرا، أن في نظام، أن في دائرة اجتماعية واسعة وهكذا. وسنتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن الميزات في التعليم المدرسي ذات نفسه يعني. ثم بعد ذلك هناك من يرى لا، ده المدارس للأسف في العصور الحديثة سببت أزمة شديدة، وسببت خللا كبيرا في عقليات الأولاد وفي مستقبلهم. فالقضية دي تحتاج إلى مناقشة وإلى دراية. يكفي أن تعلم أن في حد مثلا زي مهاتير محمد مثلا، رئيس وزراء ماليزيا، الذي نقلها من الأرض إلى السماء وأحدث ثورة رهيبة جدا. تتعجب أن هذا الرجل طبيب أصلا، يعني هو طبيب، معنى ذلك أنه كان متفوق وهو صغير فدخل كلية الطب. ولكن لما تخرج في كلية الطب هناك وجد أن ده ليس طموحه وليس حلمه، وجد أنه هو يجيد موضوع الإدارة والاقتصاد والسياسة، فاتجه إلى هذا الأمر وأحدث نقلة رهيبة جدا. أكثر من 80%، يعني يتعجب الناس، أكثر من 80% في أمريكا هناك بعد حوالي 10 سنين يغيرون العمل الوظيفي من خلال الكلية اللي هم اشتغلوها إلى عمل آخر، لأنهم لم يجدوا أنفسهم في الدراسة اللي درسوها أو العمل اللي عملوه، ولكن لقوا نفسهم بعد كده. وده في بلاد متقدمة جدا في التعليم. فأمر موضوع المدارس ده له وما عليه قضية خطيرة جدا يا أستاذنا حبيبنا الأستاذ وجيه. قضية المدارس ذات نفسها، إيه الميزات وإيه العيوب؟ حتى لو تكلمنا أولا عن ميزات التعليم المدرسي ذات نفسه حتى نوازن ما بين هذا الأمر وذاك إن شاء الله. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنا أشكر الله تعالى لحضرتك في يعني اختيار المواضيع الموفق،
الله يبارك
واختيار
فيك،
العناصر اللي بنتكلم فيها بشكل رائع وشكل جميل
الله يبارك
وشكل
فيك.
ملامس للواقع اللي احنا بنعيش فيه.
نعم،
مسألة المدرسة، احنا الأمة التي شرفها الله جل وعلا بانتسابها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أول الأوامر فيها اقرأ، فاحنا أمة جايين نتعلم وجايين نعلم، وكانت منة ربنا سبحانه وتعالى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
عظيم.
وكان منة ربنا سبحانه وتعالى على النبي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان سيدنا جبريل هو الواسطة، فقال علمه شديد القوى. يعني الله جل وعلا بيمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة التعليم ومسألة التعلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، إلا إن هذا الأمر أمر مهم جدا وأمر خطير جدا جدا جدا. ينبغي إن إحنا نبقى واخدين بالنا من أهمية دور المعلم وأهمية المحضن اللي هو هيبقى فيه المعلم والمتعلم، وهنشتغل إيه جوه بقى الإيه جوه هذه المؤسسة. كان يعني وجدنا ده رائع في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعلمنا كويس جدا جدا كيف يكون التعليم، وكيف يكون الأخذ بأيدي الآخرين، وكيف يكون إرشاد الضال، وكيف يكون تعليم المحتاج إلى مسألة وغيرها. فتفعيل دور المدرسة يا سيدنا بضوابط معينة وبرؤى معينة، ده أمر هو في حياة الأمة. انتشال الأمة مما هي فيه من المشاكل يعني بكل أصنافها، مشاكل اقتصادية، مشاكل اجتماعية، مشاكل سلوكية، العلاج في المدرسة.
يعني الناس اللي بتلح على موضوع المدرسة ده يا سيدي، يعني لازم يبقى في مدرسة والناس تتعلم، ايه الفوائد اللي بيترتب عليها حضور الولد في المدرسة بشكل منتظم وهكذا؟
نعم، احنا شفنا في سنة كورونا لما قلنا الأولاد تقعد في البيت، حصل يعني ايه، حصل يعني مشاكل سلبية لا تحصى ولا تعد. احنا حصل حاجات إيجابية تانية، يعني لما احنا بدأنا نوجه الأولاد ونوجه المدرسين ونوجه حتى سلوك الايه وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف انهم يأخذوا مسألة الأونلاين باهتمام، حصل خير كويس. حصل ان احنا اكتشفنا ان احنا فعلا ممكن نستفيد بالخير ده كويس. وانا وان كنت يعني بكلم زمايلنا المدرسين وبكلم اولياء الامور وبكلم المدارس ان في برامج وفي يعني ايه اتجاهات قويه جدا 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 لاستخدام الانترنت في مجال التربيه والتعليم بشكل اقوى بكتير مما هو عليه الان. ولكن انا خروج الولد ده مساله في منتهى الاهميه. انا الولد لما يكون قاعد طول اليوم مع ابوه وامه، ابوه وامه بقى هم يعني ايه منه ليهم وقت طويل جدا جدا جدا. الاب احنا محتاجينه عامل زي الملح الطعام، ان هو مثلا ايه، ان هو هيقول للولد قوم يا ابني صلي، اعمل يا ابني الواجب، شفت ايه ورا مدرس زميلك، يلا روح انت بدالي صل رحم مثلا عمتك، روح يا ابني اعمل كذا. انما لو انا قعدت الولد في البيت غالبا ممكن بقى يا اما الاب والام هم اللي هيشتغلوا معاه هيدرسوا له ويعلموه، يا اما هم هيتابعوا مع مدرس تاني، ولكن هنزود عليهم العبء اكتر من كده. الولد لا يتحمل نفسيا والوالد كمان هو كمان لا يتحمل نفسيا، فحاجه من اتنين، يا اما يحصل نفور بين الطرفين الاتنين، الابن من جهه والاب والام من جهه، والا هيبقى ده ضغط زياده جدا على الاب والام والولد، وده ممكن يعمل عواقب وخيمه. الولد لما يخرج المدرسه هيبذل طاقه، هيبذل طاقة في
يعني إذا وجود الولد فترات طويلة جدا مع الوالد ومع الوالدة، يعني ليالي وشهور وخلاص، هذا هو العالم الوحيد اللي هو بيتحرك فيه.
نعم.
ده ممكن يؤدي إلى نوع من الصدمات الكثيرة جدا ما
بلا
بين
شك.
الوالد والأبناء والصراعات. لكن لما بيكون اللقية يعني لها لا معتدلة ولها أوقاتها، ده بيبقي حرارة المحبة والمود. زر غبا تزدد حبا،
تزداد حبا.
فمن أكثر التردادة أضناه الملل.
أي نعم.
أما فيش كلام من الحاجة لما بتبقى يعني على بعد وعلى مسافة بيبقى لها طعم، حتى في الطعام وفي الشراب وفي المتع وفي الفسح وفي كل شيء. كلما كان الإنسان معتدلا كلما تذوق طعم الشيء، وإلا فقد الجمال بتاعه بسبب كثرة الاحتكاك. نعم سيد.
بعد تربوي تاني يا سيدنا، أنا قاعد أنا وولادي في البيت، الولد ده بينمو بجسمه وبينمو بعقله وبينمو بروحه. الولد ده محتاج ان هو يغلط، انا محتاج ان انا اغلط ومحتاج حد يصلح لي. فانا لما كل شويه والدي هيقعد يقول لي كده غلط، كده عيب، كده ما يصحش، انا قلت لك مره، انا قلت لك 60 مره، انت ما بت... هنبدا نخش في ايه، في معارك عنيفه.
صحيح.
الولد يعني ايه، يعني الاب لازم يعمل كده لان الاب ناصح امين. هو انما المفروض ان احنا هنتعامل بالحسنى، وهنتعامل لا مش بالحسنى، بالتي هي احسن.
صحيح.
ولكن الامر يبقى مجهد جدا جدا. انما لو انا خرجت البيئه فعلا تربويه، وده اللي احنا بننشده في مدارسنا، وبيئة تعليمية كويسة، الولد موجود في 30 في 40 في 50 ولد قاعدين في الفصل، فهو بياخد باله كويس ان غيره نصح، يا ابني احنا قلنا لك ما تعملش كذا. فهو الاصل برضو ان هو بيعتبر بالتقويم السلوك اللي حصل لغيره
على اساس ان هو مش كل النصح توجه له هو فقط.
هو بدأ يعرف الصح والغلط عن طريق توجيهات وجهت له بشكل مباشر، بس ديت ربما كانت بنسبة 1% لما هو كان قاعد في الفصل. ربما هو خد التوجيه المباشر ممكن ب5%، ممكن ب10%.
صحيح.
انما هو استفاد حاجات كتيرة جدا من نصائح.
وغالبا طبعا سيدنا بيكون التوجيه غير المباشر اصلا اوقع في النفس من التوجيه المباشر.
اي نعم.
لان الانسان بمجرد ما أن تنظر في عينيه وتبدأ تحتد عليه في الكلام وتوجه له الأمر والنهي، أم يبقى في حالة من الرفض الداخلي لهذا الأمر.
نعم.
لكن لما بيأتي من الخارج أو بشكل غير مباشر أم يبقى تأثيره أشد. ولذلك موضوع الأفلام والمسلسلات والميديا تأثيرها أصلا، تأثيرها الغير مباشر
قوي جدا
جدا جدا جدا. يعني التأثير غير المباشر ده قوي جدا جدا على نفس الإنسان. أكثر من التأثير إنك أنت تقول للواحد إيه. وذلك مش هتلاقي فيلم يقول لك إحنا استفدنا من الفيلم كذا وكذا وكذا. استفدنا من المسرحية كذا وكذا. لا هو بيعرض القصة والحكاية وأنت بتندمج معه وبعد ذلك أنت.
وبيغرس في الوجدان جوه.
تشربت كثير من الأفكار والمفاهيم من الداخل.
هنلاقي كمان يا سيدنا إيه يعني إيه بعد تربوي كمان. ان الولد مش مجرد بقى كان السلبيات بس. ان هو بدأ يسمع توجيهات المدرسين والمديرين والمشرفين والنظار والوكلاء مثلا للولد ده انت كده اخطأت انت كده ما كانش ينفع. لا ده هو كمان هيبدأ يشوف ولاد تانية بتتكرم ولاد تانية بتنمو ولاد تانية كان عندها مشاكل ضعيفة مثلا في المستوى العلمي او في المستوى الاخلاقي بدأ يحصل اشادات بيهم. فهو بيبدأ يفكر انا ليه ما بقاش زيهم. انا ليه ما بقاش. هو طول ما هو في البيت فاقد المثل ده.
صحيح.
ما عندوش القدرة دي.
صحيح.
يعني هو طول ما قاعد في البيت احنا هنضرب له مثل بمين. اقصى حاجة ممكن نقولها له مثلا ايه جدعا عشان لو جبت كذا. هو مش قادرين نقيس مستواه على حد معين وهو مش قادر يقيس مستوى نفسه.
وتقريبا غالبا يا سيدنا دي وسيلة برضو من وسائل التربوية الخطيرة جدا. وجود الانسان في جماعة. وجود الانسان في جماعة بيتغير تغير كبير جدا. ولذلك بتلاقي الناس في شهر رمضان مثلا.
أيوة.
لو الانسان جلس في البيت بيصلي مع نفسه ربما ركبه الملل وأصابه الخلل والفتور والكسل. ولكن بمجرد ما أن يذهب إلى المسجد فيرى هذا ساجدا وهذا قائما وهذا تالي القرآن وهذا يستغفر وهذا يشكو وهذا يبكي. فبتلاقي بسم الله ما شاء الله لا أم يتغير والطاقة بتاعته ما تختلف. حتى بيقولوا علميا يعني الطاقة بتاعت الإنسان أما تختلف وجوده ما بين ما بين الناس من حواليه في صلاة الجماعة في القيام في الجهاد في سبيل الله في العمل العمل المذاكرة لو في مذاكرة بشكل جماعي بتلاقي الوقت أصلا يمر حتى في اليوم الدراسي ابتسامة من هنا كلمة من هناك ممازحة من هنا ممازحة من هناك بتلاقي اليوم الدراسي. لكن لو قعد في كل يوم هو محبوس حبس نفسه سبع أو سمسة ده أمر شاق جدا. فالحركة الجماعية ما تبقى بسنة ما شاء الله ما يتأثر الإنسان بجو المنافس الجماعي.
بالإضافة بقى يا سيدنا لنقطة مهمة جدا. أنه أنا خروجي من البيت ده في مسألة اكتساب خبرات. احنا قلنا ان الولد دوت دلوقتي في مرحلة نمو بدني ونمو علمي ونمو روحي. الولد محتاج ان هو يخرج محتاج ان هو يخرج من البيت محتاج ان هو يقابل ناس محتاج ان هو يحتك بمواقف. والولد لابد بقى يحصل هنا ان الاب يبقى مراعي الولد ابني دلوقتي في سن كام. في سن هو محتاج ان هو يسمع لي وانا اسمع له محتاج ان هو يتقوم محتاج ان انا اسمع منه هو شاف ايه لازم. للأسف الشديد يعني قاتل الله الـ ايه مش عارف اقول ايه يعني قاتل الله سبحانه وتعالى السوشيال ميديا اللي خطفت الابهات من اولادها وخطفت الاولاد من ابهاتهم.
صحيح.
احنا عذرين كل اب ان هو طول النهار فعلا مطحون احنا كده. بس انت لما ترجع انت لسه ما خلصش مهمتك انت كنت طول النهار طاحن نفسك عشان الاولاد دول مش عشان تجيب لهم مجرد كيسين الخضار والفاكهه واللحمه وانت راجع. لا ده انت لسه هترجع المفروض تشوف العقول بتاعتهم.
صحيح.
تشربت ايه قلوبهم تشربت ايه لازم تقعد تقول له كيف حالك مع ربنا.
ليست القضيه قضيه بناء الاجساد على مقدر بناء العقليات والقلوب. ده جزء مهم جدا. نفسيه الولد وعقله وقلبه هذا مهم جدا ان يبنى.
احنا سيدنا يعني بمناسبه يعني القعاد في البيت احنا خسرنا كتير جدا 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 بقعاد ولادنا في البيت الفتره بتاعت كورونا. لان الولاد بدات يعني ايه هو بدا فاضي هيعمل ايه حتى الاسره نفسها. يعني انا كنت مثلا اخاف جدا ان انا انزل ابن الشارع وما احبش ان ولاد حد ينزلوا الشارع. لا لما جت ازمه كورونا والناس قعدت ومسكت التليفون بقيت اقول للاخوه نزلوا ولادكم الشارع.
صحيح.
نزل ابنك يعني لما ابنك ينزل ونسمعه بقى وبيشتم او بيتشتم ونبدا نقومه احسن ما هو قاعد في الاوضه جوه حابس نفسه وماسك الشاشه ديت. الولاد جالها توحد.
صحيح.
وده مرض دلوقتي بقى مرض متفشي جدا جدا جدا.
صحيح.
الولد بتندى عليه ما هو سمعك. هو حاسه السمع عنده سليمه 100%. ولكن الولد بقى مركز قدام الشاشة. حاصر نفسه في العالم ده. العالم اللي هو الافتراضي ان هو دلوقتي بيتفرج على ماتش بس مباشر في اسبانيا بيتفرج على حفلة اغاني مثلا في استراليا بيتفرج على صلاة تراويح مثلا ايه جاية له من دول يعني فيه الكويس وفيه الوحش.
صحيح.
ولكن هو محبوس هنا. احنا محتاجين نتكلم اولادنا.
الجانب الخلقي والجانب الاجتماعي اللي هو ده يعتبر من أكبر الفوائد التي يحققها الطالب إذا ما ذهب إليه، إلى ما ذهب إلى المدرسة وراح المدرسة هناك واحتك بزمايله بالطلاب، لا بيستفيد، بيستفيد استفادات نفسية واجتماعية عالية جدا. كذلك برضو يا سيدنا في إمكانات لما تبقى متوفرة في المدارس صعب جدا إن أي ولي أمر يوفرها في البيت،
نعم أيوه
يعني الملاعب الواسعة، ده من الواجب أن يكون هذا من ضمن الأساسيات.
أحسن حضرتك، بس نقفل إيه النقطة الأولانية
طيب
بأمر مهم.
نعم
إن كنا بنقول إن المدارس مهمة جدا جدا
طيب
لخروج أولادنا وتقويمهم،
نعم
إلا إن ده لابد لابد ومشروط بوجود أب وأم صاحيين وعينيهم قد كده ومسهلة
صحيح
على ابنهم،
صحيح
أب وأم مديين من وقتهم لابنهم.
واضح جدا يا سيدنا ان دور الاب والام برغم اهميه دور المدرسه ده مهم جدا في البيت.
نعم
نعم
لابد يا سيدنا، انا ما اخرجش ابني، احنا في زمن فتن، احنا في زمن فتن، والغالب فيه ولا حول ولا قوه الا بالله ان الشهوات كتيره وان في فساد كتير وان في يعني الاختلاط مش جايب ايه، مش جايب مش هو المرجو. فلابد الاب والام يبقى يقظ لابنه، لابد الاب والام. الولد خرج المدرسه بنقول عشان نحصد الايجابيات ديت، لازم الولد يبقى عنده شجاعه وعارف ان ابوه هو في مأمن، انه يرجع يقول له يا ابي انا النهارده اتخانقت، يا ابي انا النهارده حصل مشاده بيني وبين زميلي،
صحيح
يا ابي حصل موقف النهارده كذا وانا في المواصلات، يا ابي حصل كذا موقف النهارده وانا في الفصل، بحيث ان يبدا ايه يتقوم، بحيث ان
نعم
يبدا ايه نعالج ايه المشاكل ديت. انما انا لو قلت ان خروج الطالب للمدرسه على الإطلاق إيجابي وأمر نافع وصحي، ده كلام جميل، ولكن لابد بقى إن احنا نحط مليون خط تحت ما بعد كلمة ولكن ديت. الجانب ده سيدنا على يعني إيه، على قد انشغال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود عنده.
صحيح
النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع سيدنا عبد الله بن عباس أو هو ماشي مرة كده يركبه وراه ويقول له يا غلام، ويقعد يوصيه ويعلمه، وشفنا ده في أحوال ناس كتيرة جدا. إن كان الأكابر في زمان السلف الصالح في الرعيل الأول يجيب مؤدب لابنه بحيث إنه يتابعه بلحظه ويشوف المنطق بتاعه وطريقته في الكلام. دي مسألة مهمة جدا.
والحوارات الموجودة في القرآن الكريم، يا بني يا أبتي يا
نعم
بني يا أبتي، ده حوارات كثيرة جدا تنم عن إشباع هذا الجانب. حتى بعض العلماء ذكر أن في حوالي 14 مرض عضوي بيترتب على عدم وجود حوار ما بين الأب وما بين ابنه، لأن محتاج الولد،
عضوي يا سيد،
محتاج الولد جدا جدا،
أمراض عضوية
عضوي مش نفسي كمان، لا ده أمراض عضوية، الولد محتاج أصلا أبوه يتكلم معاه، فده جزء مهم جدا في الحوارات العائلية اللي موجودة في الاهتمام. فالمدرسة ما فيش كلام إن هي مفيدة في عشرات الجوانب.
نعم.
من ضمن الجوانب الخطيرة جدا في ذهاب الأولاد للمدارس موضوع الإمكانيات العالية اللي موجودة في المدارس، من الواجب إن هي مش لا نستطيع أن نحققها، يعني يدوب دلوقتي أوضتين وصالة ولا 3 أوض وصالة، وملأنا للأسف يعني الناس ملأت الشقق السكنية بالأجهزة وبالمتاعب، إذا كان أنتريهات ولا كراسي ولا طرابيزات ولا، فأصبح المكان خانق. في زمان كان الدنيا مفتوحة بالنسبة للأولاد، تلاقي بسم الله ما شاء الله قدام البيت في وسع، الشارع في وسع، النوادي فيها وسع، المدارس فيها وسع، الولد بيتحرك بيخرج طاقة كبيرة جدا. ابتلينا في هذه السنين اضطرارا طبعا مع زيادة السكان ومع التضييق في الأماكن بتاعت السكن إلى حجرات ضيقة وإلى شقق ضيقة جدا، وحتى لو اتسعت أما تمتلئ به بالمتاع، وأصبح الولد مسكين محاصر. ولد اوعى تقوم، اوعى تقعد، اوعى تتحرك، اوعى تكسر، اوعى تضرب، فالحركة ده والولد الحركة عنده شيء ضروري جدا. فأصبحت الأماكن الفسيحة من الواجب اللي هي تكون موجودة في المدارس، ده نعمة كبيرة جدا. برضو الإمكانات العلمية، أنت مش هتقدر تجيب لابنك معمل للكيمياء وللفيزياء وللتجارب العلمية وللإمكانات الخطيرة دي، من الواجب الحاجات دي بتوفرها المدارس لعدد كبير من الطلاب إيه يظلون يتنقلون ويتدربون في مثل هذه الأماكن. فوجود الإمكانات اللي موجودة في المدارس لا يستطيع كل أب أن يوفرها لولده في البيت، والولد بيبقى محتاج كل الأجواء دي لأنها تبني في جزء مهم جدا. فده شيء ضروري جدا في طريقة إيه؟ أو فوائد المدارس المترتبة. برضو كذلك سيدنا موضوع أن في نظام، يعني في ناس أصلا بتنسى موضوع النظام ده خالص، لا في نظام لليقظة، في نظام لطابور الصباح، في نظام لدخول المدارس، في نظام للحصص وراء بعضها البعض. وحتة إيجاد النظام في نفس الإنسان ده شيء مهم.
نعم،
يعني حتى النظام في حياة المسلم ذات نفسه.
الشريعة قامت عشان تنظيم العلاقات.
ده صحيح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أوقات الحج، أوقات
الصيام،
كون الولد يتعود إن أنا بصحى بدري. طب سيب الأولاد كده في البيت، بتلاقيهم ممكن يناموا للساعة 12 الظهر، وإحنا الظهر
الليل هيبقى نهار والنهار هيبقى ليل،
وينقلب بقى يقعد يسهر بالليل لوحده كده في لكن لا، ده بيصحى بيروح المدرسة، بيجي متعب إنه يقدر على صلاة العشاء ينام، يستيقظ الفجر، فبيبقى اتنظمت الحركة بتاعت يومه.
نعم،
إن في جانب تنظيمي كويس جدا في حياته. في مواد بتدرس، المواد ليها فترات تعليمية محددة، ده في شهر أكتوبر، ده في شهر يناير، ده في شهر مارس، من الواجب بالخطة دي تنتهي الامتحانات، سواء الاختبارات السريعة والتطبيقات البسيطة، امتحانات آخر عام. في نظام بيحكم الإنسان، فيتعود الإنسان إن هو في نظام بيحكمه يعيشه، وجانب تنظيم، والحياة تحتاج إلى هذا في المستقبل الواسع. فدي كلها تفتح زوايا من الزوايا الكبيرة جدا الموجودة فين؟ في طريقة التعليم، في
المدارس،
الجو بتاع المدارس.
نعم،
ده حتى لا يتكلم أحد أو لا يتحدث أحد أو لا يظن أحد إن إحنا يعني لا ندرك قيمة المدرسة الخطيرة جداً في حياة الولد. ولكن المدارس كذلك لها آثار سلبية عنيفة جداً 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 على الأولاد، وبالذات لما ما تكونش المدرسة كما ينبغي. يعني في آثار سلبية غير طبيعية على الأولاد، بالذات لما بيكون المدارس ليست كما ينبغي.
نعم.
من أخطر يا سيدنا أن الولد أحيانا يدرس مواد كثيرة جدا فقط من أجل الامتحان.
نعم.
فبيعتبر ضيع قسطا كبيرا جدا من حياته. أحيانا التعليم بيأخذ تلت حياة الإنسان.
تعليم نظري لم يفد منه بشيء.
فأخذ مواد، المواد دي هو يرد امتحن فيها وخلصت، وانقطعت صلته بها تماما.
نعم.
دي أول خطورة موجودة في الجانب المدارس.
أستاذ حركة سيدنا، يعني نعم، مثلا يعني هنربط بين الكلام اللي حضرتك بدأت بيه، مسألة أهمية المدارس ووجود المعامل والنقطة الخطيرة التانية اللي حضرتك اتكلمت فيها، اللي هو الجانب النظري اللي احنا عاوزين نحوله لتطبيقي. يعني ديت كأنها صرخة، يعني بنستغيث فيها بالقائمين برضو على المدارس، بالقائمين على المعاهد الأزهرية، ان احنا عندنا في العالم العربي عموما ان احنا عندنا امكانات قد في المدارس، ربما مش في مصر، ولكن احنا بنتكلم بقى على دراسات واحصاءات موجوده، ان مثلا احنا عندنا مدارس مش موجوده في اوروبا ولا في امريكا، ولكن فين التعليم اللي فيها؟
صحيح.
انا يعني مثلا ايه، عاوز اتخيل ان انا وانا بشرح الهيكل العظمي للولد في حصه الاحياء، ان انا بشرح له مثلا تجربه في حصه الكيمياء، ان انا مثلا بعلمه العد بتاع جدول الضرب بتاع 1+1=2، ان انا وفرت الادوات ديت. عارف حضرتك، للاسف الشديد جدا في مدارس متوفر فيها الحاجات ديت، ومدرس العلوم بيكتب بياخد الولاد المعمل، ولكن كل حاجه متخزنه في الدولاب، هو ما طلعش اي حاجه، وبيسجل هو الدفتر بدفتر النشاط بتاعه، بيسجل فيه انه عمل التجربه، وربما ياخد الحاجات ديت يرميها، لان هي ديت كانت عهده، العهده ديت انت عملت التجارب ديت طول السنه، امال الحاجات ديت موجوده هنا ليه؟ فبيبدا يتخلص بيها. تخيل حضرتك لو الحاجات ديت اتفعلت، تخيل حضرتك لو انا الولد
استغلال الامكانات
هستمتع يا سيدنا، انا هستمتع، انا الولد هيبقى ميت النهارده حصه الكيمياء اللي هي بعبع، لا ده انا هصحى من النوم عشان اروحها النهارده. حصه الاحياء اللي انا الولد اللي انا هوري له فيها مثلا ايه حاجه في جسم الانسان، احنا دلوقتي مش لازم اوري له،
بيحقق له شغف كبير بالتجربه ذات نفسها، التجربه بتبقى فيها شغف.
شوف حضرتك بتقول ايه، انا مش هقدر اوفر الامكانيات ديت في البيت عندي،
صح،
ولكن انا ممكن مثلا بشاشه كبيره شويه هجيب له مثلا حاجه ثلاثيه الابعاد، اوري له فيها مثلا ايه مكونات الجهاز الهضمي، وبشكل ممتع وبشكل ملون، بدل ما كنا بنرسم رسمة على السبورة، او بدل ما بوري له مثلا لوحة، او بدل ما بوري له مثلا ايه انا برسمها انا بايدي بخط ايدي، انا عندي تكنولوجيا. انا لما اجي اوفر حاجة زي كده في المدرسة، الامر ده هيزداد جدا.
صحيح.
انا عندي حوش وعندي كورة، ليه كنا بنشوف مثلا ايه في بعض المدارس، او كنا بنشوف زمان ان احنا بنعمل منافسات وبنعمل دوري بين الولاد؟ طب ما انا اوفر على ولي الامر فعلا، انا حصتين الالعاب دولا مع الحصص اللي هي في الفسحه والدوري اللي بيعمله بين الاولاد، انا الكلام ده هجنن بيه الولاد.
صحيح.
وبيرجع بقى مدرس العربي يخوف الولد كوسيله عقاب، انا اللي مش هيلتزم بالواجبات انا هبلغ مدرس التربيه الرياضيه ان
صحيح،
هو يعاقبه من كذا. فين دور
من
مدرس
أكبر
التربيه؟
المؤثرين في نفوس الطلاب
اي نعم
مدرسو الأنشطة،
نعم
جدا جدا جدا،
نعم
وفعلا تبقى وسيلة ثواب وعقاب
نعم
للولد، بيستمتع بيها وبيستفيد. في ناس متخيلة ان ده كله عبث.
لا طبعا
تخيل يا شيخنا، في آباء وفي أمهات وفي مدرسين وفي معلمين وفي إدارات هي معتقدة ان ممارسة الرياضة دي ده نوع من العبث. يعني ممارسة الرياضة نوع من ممارسة التجارب العلمية ذات نفسها، احنا نقعد بقى عايزين نحفظ،
لا طبعا
عايزين الواد يحفظ
عمره ما ينسى.
عشان يروح في الامتحان يكتب ويجيب الدرجة العالية. لكن ايه فايدة ان هو اتعلم تجربة؟ ايه فايدة ان هو راح لعب ونشط جسمه؟ ده تنشيط الجسم ده بيأتي بطاقة بدنية عالية جدا، وتزكية للعقل
ذهنية
وتنمية للروح بشكل عالي جدا. هو
يعمل
مش
ريفرش
متخيل،
لذهنه.
هو مش متخيل الفوائد الجمة اللي موجودة. النشاط ذات نفسه الرياضي والاحتكاك والحرص على الفوز والحزن من الهزيمة، ومع ذلك المحافظة على السلوك الرياضي المحترم، وان الانسان يقبل ان هو يتهزم ويقبل ان هو يفوز بس يوصل. دي كلها دي روح جميلة جدا.
نعم
اما ده تغيير كمان الجو، جو الحصص والأعاد والكتابة والتلقين إلى جو الحركة والنشاط، ده كله ده شيء جميل جدا.
نعم
فإزاي تبقى الإمكانيات دي موجودة في المدارس وللأسف لا تستخدم زي ما حضرتك بتقول؟
نعم
دي صرخة شديدة جدا جدا جدا. نعم
أنا في نفس السياق يا سيدنا هكتشف مواهب
صح.
لما أجي مثلا في حصة رسم وبرضه يبقى فيه مدرس بيتقي الله سبحانه وتعالى، أنا بإمكانات بسيطة جدا جدا ممكن أكتشف، ممكن أزرع في الولد الموهبة
صحيح.
إن أنا يعني الحاجات دي فعلا بتعلم. إحنا ممكن يعني خلصنا
على
تعليم
فكرة يعني
ما إحناش كده.
قضية الرسم دي يا سيدنا، ده كل حد متخصص بعد ذلك هيحتاج إن إيديه تبقى دقيقة.
نعم
يعني الجراح ذات نفسه محتاج إن هو يكون ملكات الرسم أصلا عنده عالية جدا،
رؤية الجمال.
رؤية الجمال. المهندس ذات نفسه محتاج في المستقبل مثل هذه الإمكانيات الخطيرة جدا، ويتدرب عليها كأنشطة في البداية،
نعم
ليها تأثير شديد جدا في التعليم عليه بعدين. نعم
ها. أنا في عملت حصة اقتصاد منزلي
أيوه
وجبت البنات وقعدنا نقول لهم ازاي نعمل مربى، ازاي نطبخ، ازاي نرتب كذا، ازاي نستعمل ابر الخياطة. ان انا جبت عملت حصة مثلا نشاط
بدل ما تروح بعد كده سيدنا بتتعلم الطبخ في جوزة،
اتعلم
وبياخد له يجي 5 6 سنين بيعاني من تلبك معوي وتسمم غذائي
وده لو تنت العلاقة، لو
ده
هو
صحيح،
قابل كده وتنت
ده
العلاقة
صحيح،
وسليمة.
ده صحيح.
تخيل حضرتك ان انا مثلا عملت ايه حصة او يعني او اللي هي الحصة النشاط اللي كنا بنشوفها قبل كده وهي موجودة بس فين التفعيل؟
نعم
ان انا عملت حصة نشاط زراعي، ان انا عملت حصة نشاط صناعي،
نعم
ان انا جبت مثلا ايه، انا شفت الكلام ده في مدارس خاصة في لبنان
نعم
في افلام كده هم عاملينها، ان هو مثلا بيجي بيوري الولد في يوم من الايام ازاي العيادة بتدار وازاي مهنة الطبيب،
صحيح
ازاي مثلا شغلانه المهندس، يعني ايه شغلانه المهندس، بيعمل ايه هو في شغلانه المهندس، ازاي شغلانه الميكانيكي، ازاي شغلانه النجار، ايه الادوات اللي بيستخدمها، ازاي بيتعامل مع الناس. الحاجات ديت احنا محتاجينها، الحاجات ديت الاب عمره ما يعرف يوفرها في البيت. ولكن اقول لحضرتك على حاجه، يعني حتى لو الدوله ما قدرتش توفر كده، انا لو المدرسه ظهر فيها الجديه ديت وظهر فيها الصدق ان انا عاوز افيد الاولاد بحاجه زي كده، انا ممكن يعني مجلس الاباء في الحالات دي بينشط جدا جدا لما بيلاقي فيه همة وارادة من المدرسة ان هم حريصين ان الولد يتعلم حاجة كويسة، حريصين ان هم يفيدوا ابني. انا لما بقول لهم يا جماعة ساعدونا ان احنا نعمل حاجة للاولاد ما يبقاش عندهم اي مانع. فديت امور احنا محتاجين ناخد فيها خطوة. خطوة ايه؟ ان انا عاوز فعلا اعلم ابني حاجة كويس، عاوز انقل ابني من النقطة اللي حضرتك اثرتها جزاكم الله خيرا
نعم.
من الجانب النظري للجانب العملي للجانب
نعم.
التطبيقي.
لا ده شوف المدارس يا سيدي، يعني بعض الجنايات اللي بتتم في المدارس. رقم واحد، ضعف الامكانات اللي موجودة في المدارس. للأسف امكانيات ضعيفة جدا، لا ملاعب ولا معامل ولا وان وجدت الامكانات زي ما حضرتك اشرت لا توظف، ما بنعملش بيها. وطبعا دي مشكلة من المشاكل، ان احنا بنقول يعني بعض وجهات النظر، بعض الناس تقول للدول احنا ممكن بدل ما الدولة تتحمل عبء مدرسة كاملة احنا محتاجين آلاف المدارس عشان نغطي عدد الأولاد وتبقى الكثافات معقولة.
نعم
من الممكن ان يشترك في ذلك القطاع الخاص، بس الدولة تعمل ايه بقى؟ بدل ما انا هفرض عليك شروط صعبة تعجيزية وكذلك بعض الضرائب العالية والضغط الاقتصادي، فهو بيضطر ايه عشان يربح
يحطها على ولي الأمر.
يضغط على ولي الأمر. ما احنا ممكن يبقى في نوع من المساهمة المتفقة في مدارس الربح فيها، هامش الربح فيها بسيط، بدل من 100,000 و50,000 و30,000 ده يبقى ب5,000 وحاجات زي كده، ممكن بعض أولياء الأمور يستطيعون هذا.
نعم.
طيب الدولة ساعتها تخفف الأعباء اللي موجودة على هذا الإنسان، بل تساعده،
نعم،
لأنك أنت عملت مدرسة فخففت عن العبء،
نعم،
وأنت ربحت ربحا معقولا،
نعم،
ويسرنا الأمر على
على
ولي
طبقة
الأمر.
محتاجة.
أنا متأكد أن لو فتح الموضوع ده بشكل كبير جدا، في ناس كتير جدا هتساهم وهتشارك، وكمان هتساعد مساعدات كبيرة جدا بحيث تتوفر مدارس فيها إمكانات عالية جدا للأولاد. لكن عدم وجود الإمكانات دي مصيبة جدا. برضو من ضمن المصائب يا سيدنا المعلم ذات نفسه، بدل ما أنا رايح لمعلم أستفيد من أخلاقه ومن سمته ومن دله ومن علمه ومن ثقافته، للأسف الواقع فرض على المعلم وضع اقتصادي معين ووضع ثقافي معين ووضع نفسي معين، فأصبح المعلم بيعمل بطاقة بسيطة جدا، ده إن لم تكن الطاقة دي سلبية.
نعم.
يعني الرسالة بتصبح بتاعته سلبية للطلاب، إنها أصبحت العملية عملية مادة فقط، وما فيش إخلاص في العمل وما فيش إبداع وما فيش إنتاج. فأصبحت المدرسة بدل ما أنا ذهبت بابني إن هو يتعلم علم من المعلم وإبداع، لا ده بيتعلم حاجات سلبية جدا.
نعم.
كذلك شيخنا في الجانب الخلقي، أنا بعدت ابني يستفيد في البناء الاجتماعي وفي الجانب الأخلاقي، لا ده انتشار بقى الأغاني والأفلام والمسلسلات والعلاقات المحرمة والسجاير والمخدرات والسب واللعن، ده أصبحت المدرسة إيه؟
نعم، مصدر لي
ناس كتير جدا خايفة لا تروح إيه؟ تودي ابنها. برضو من الخطورة الشيء جدا إن أنا درس حاجات هو ما استفادش منها، فالتاني اللي ساب المدرسة وراح ركز في باب معين، هو ركز في باب التجارة مثلا، أو ركز في باب الحرفة الصناعة، أو مثلا التكنولوجيا، راح هو خلى وقته كله في الجزئية دي،
جزء عملي تطبيقي،
تلاقي الإنسان بعد ذلك ده تقدم
بالجيتس
مثلا والعالم ده مشغل له حوالي 65,000 عمالة، شركات ديل وهوندا وبتاع، ملايين الناس بتعمل معهم.
نعم.
ومعظم الناس اللي حاصلين مش على شهادات.
نعم.
عليا. لا ده هم ناس دماغها اشتغلت، فراح وفر وقته، بدل ما بدرس انا مواد كتيرة جدا مش هستفيد منها، لا ده انا ركزت في الدراسة بتاعتي على الجزء العملي.
نعم.
تقييم يا شيخنا النجاح والفشل على موضوع الدرجات دي مصيبة في المدارس، لذلك الولد بتلاقيه مثلا هو صغير ايه الدرجات بتاعتك انت عالية، يبقى انت ان شاء الله دكتور، ان شاء الله انت مهندس، يروح يدخل كلية طب ويدخل كلية هندسة وهو ده مش مجاله ولا مواهبه، فيخرج دكتور عادي ومهندس عادي ومدرس عادي ومحامي عادي. طب احنا ايه اللي محتاجينه في الأمة؟ محتاجين حوالي 10% مبدعين، شخص مبدع. المبدع ده لازم يكون هو له رغبة، متوافق مع نفسه، يروح يدرس الحاجة هو بيحبها ومتعلق بيها وعنده شغف رهيب وبيذاكرها بنوع من ايه؟ من الإدمان. فده يبدع لي حاجة معينة. لا ده أنا خدت الطاقات العليا دي حبستها في الدرجات وعملت له كليات معينة، وفي الآخر يطلع إنسان عالي. ليس عنده درجة الإبداع دي يا سيدنا ضعيفة جدا. تخيل الإبداع بيكون فين؟ في ناس كثيرة جدا لم تتعلم في المدارس. حتى اتعمل كتاب اسمه عظماء بلا المدارس،
سبحان الله،
ناس مبدعة جدا لأنها ما دخلتش المدرسة. لكن هي ركزت، أولا قضت معظم عمرها في الجزئية اللي هي عايزة تتميز فيها. والجزء الثاني إيه؟ بدأت مش هممها الدرجات، اللي هممها أن أنا عندي شغف
ومدرك
وأن أنا مدرك وأن أنا بنمي الجانب ده. فده كارثة من كوارث المدارس الموجودة في الجانب، والسلبيات كثيرة جدا أحيانا في المدارس يا سيد.
إحنا يعني بصدد ديت إحنا بقينا بنعاني دلوقتي من منتج خاوي خارج من التعليم بتاعنا. يعني دلوقتي إحنا الإخوة اللي مخلصين هندسة يقول لك أنا ما أعرفش حاجة. طب إيه الحل؟ إيه إن هو بقينا دلوقتي في طالب في كلية هندسة بياخد دروس. بياخد دروس، يا نهار ابيض. يعني انا كولي امر لسه الولد بعد ما كان دلوقتي بياخد
دروس في ابتدائي واعدادي وفي جامعه،
في ابتدائي وفي اعدادي وثانوي وجامعه.
طب ايه دور المدرسه والجامعه في الوضع ده؟
في اخ قريب كنت قاعد معاه، فلقيته ما شاء الله مخلص كليه تجاره عادي جدا، ولكن ما شاء الله ربنا فاتح عليه جدا. فبقول لي لا تتخيل ان ربنا ازاي وفقني ان انا وانا طالب بدات حد ياخد بايدي يقول لي خد الكورس الفلاني في المكان الفلاني، خلصت ده خد الكورس الثاني، خد الكورس الثالث، خد الكورس الرابع. قال لي خلصت بقيت فاهم حاجه، قدرت الاقي شغلانه بسالري كويس جدا جدا جدا. نفس الكلام في
طب المرحله التعليميه الطويله دي ماذا بنت فيك
يا سيدنا؟ ده احنا يعني كعلم نظري، احنا مثلا انا شغال في مدرسه خاصه، لما بنيجي نختبر مدرسين جاي يشتغل عربي، جاي يشتغل انجليش، جاي يشتغل رياضه، الولد فاضي. يا ابني انت درست ايه او ما درستش ايه؟ ما درستش ولسه جاي يتعلم عندي، لسه جاي عاوز دورات تدريبيه وعاوز مدرس اول ومشرف،
كأنه هيتعلم التدريس من اول وجديد، اصلا من اول وجديد. مفيش
مفيش احنا المنتج فاضي. الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه نقطة مهمة جدا، مسألة الفرق بين النظري والعملي التطبيقي.
صحيح.
ان انا الولد مثلا ايه، وانا شغال له مثلا في مادة العلوم، انا ليه ما بربطلوش كل شيء بطبيعته؟
صحيح.
انا ليه وانا مثلا عمال من وانا لسه ببدل الولد 2 زائد 2 بتساوي كام، ليه دايما بكتبها على السبوره؟ ليه ما اجيبش قلمين واقول له كمان قلمين بقى معاك كم قلم؟ ليه دايما لما بقول له مثلا ايه خرج محمد واشترى مش عارف ايه ب 50 جنيه واشترى ايه ب 70 جنيه وكان معاه مبلغ كذا كم تبقى معه، ليه ما بدوش الفلوس ديت في ايديه واقول له يلا حط ال50 دول اديهم للبياع ده اهو، وخد ال70 جنيه دول يلا اديهم للبياع ده اهو، وشوف انت فاضل معاك كام،
صحيح.
والولد يعيش التجربه. احنا دلوقتي بقى جدول الضرب مع يعني الاستخدام مش عارف انا ايه الفكره في طغيان استخدام الاله الحاسبه بالشكل
صحيح.
ده، الولد ما عادش
الغاء العقل.
تيجي تقول له يا ابني اعمل كذا كذا كذا، يقول لك لحظه واحده بس كده ويطلع الموبايل عشان يحسب عليه، ايه يا ابني انت بتعمله ده؟ يقول لي ما احنا ما خدناش الكلام ده او ما كناش ملزمين بيه. متخيل حضرتك وصلنا لاي درجه؟
صحيح.
فانا اظن الحاجات ديت لو
إذن هناك صرخه كبيره جدا. أولا المدارس فعلا مهمة جدا، بس من الواجب المدارس أن تكون على أعلى ما يكون من الإمكانات المتوفرة من المدرس التربوي الراقي جدا جدا، واللي فاهم عقلية الولد ويحسن التعامل معاه بشكل كبير، من الجو الأخلاقي العالي، من جو المنافسة الصحيح، إن الأولاد يدرسوا مواد هم محتاجينها. ما فيش داعي للتلقين والحفظ وكثرة المواد التي لا يحتاجها الولد ويضيع فيها جزءا كبيرا جدا من عمره. بلاش أن يكون التقييم بالدرجات هو الذي يعني الفشل والنجاح. النجاح والفشل أحيانا ملوش علاقة بموضوع الولد درجته عالية أو منخفضة. مجالات الحياة متعددة، أهم يقسمون رحمة ربك، لازم يكون ده كلام موجود. في بعض الإحصائيات بتقول إن الولد بيكون مولود ب90% من الذكاء، أما تقل النسبة بمجرد ما يوصل لسن 7 سنين إلى 10%، بتبقى 2% وعنده 18 سنة. فأحيانا كثيرة جدا يا سيدنا الذكاءات والطاقات المدارس ما تؤثر فيها تأثير سلبي. في بعض الدول عملت جامعات للإبداع، جامعات خاصة للإبداع. فنزويلا عملت وزارة للذكاء، وزارة لتنمية الذكاء واستثماره. فاحنا لو هنقعد نعلم كده هنطلع محامي وهنطلع طبيب وهنطلع عادي، لكن عشان نخلق إنسانا مبدعا طبعا مش هنقدر نستغنى عن المدارس، بس لازم يتنبه أولياء الأمور وتتنبه الدول إن لازم يكون بجوار المدارس الموجودة دي جانب للإبداع والفهم والذكاء وتنمية الذكاءات دي بطرق مختلفة من القراءة والوعي والدراسة العملية الفعلية. طبعا يا سيدنا يعني قضية المدارس قضية خطيرة جدا، شرفنا بكم في هذا اليوم الجميل، ودائما بنستمتع يعني باللمسات واللمسات الجميله. فشكر الله لك حضورك
ان شاء الله. الافضل وزياده.
الله يبارك فيك. صباح الندى، جزاكم الله خيرا، ولنا لقيا عن قريب، نستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.